بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم مصطفى من العراق، تقول: أنا أعيش وحدي في البيت، كبيرة في السن، أولادي متزوجين ما أستطيع أعيش معاهم، أنا مطلقة، أهل زوجي يروحون عند أولادي، أنا ما أستطيع أشوفهم لأني شفت مشاكل كثيرة. وذكرت قصة طويلة، تقول: الحمد لله أنا أخاف الله يعني، وذكرت بأني استمعت إلي وأنا أقول بأن الإنسان ما ينام وحده في البيت، تقول يعني أنا ما عندي أحد، أخواتي عندهم عوائل، يعني هل يجوز لي أم لا؟ أختي أم مصطفى من العراق، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك وفي عملك وأن يوفقك لكل خير. أختي الفاضلة، بارك الله فيك، نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحدة في السفر وعن الوحدة في البيت، بمعنى أن الإنسان ينام في البيت الكامل لوحده، بيت كامل لوحده، هذا إذا كان مختارا. أما إذا كان مضطرا لا شيء عليه، يعني أنت الآن تقولين أنا مضطرة ما عندي أحد، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو للكراهة، لأن أخت الفاضلة تعرفين الإنسان في البيت لوحده قد يفجأه لص مثلا، أو يعني ربما يحتاج إلى من يساعده في الليل، ربما يتعرض لأزمة صحية مثلا، وربما وجدت حالات يعني قرأناها، أناس ماتوا في البيت ما علم أحد عنهم إلا بعد أشهر، ما علم أحد عنهم إلا بعد أشهر. لماذا؟ لأنه عايش في البيت لوحده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ما من خير إلا ويدلنا عليه ويرشدنا إليه ويوجهنا إليه، وما من شر إلا ينهانا عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحدة في البيت إلا لهذا الغرض. لكن أنت لا تقولين يعني ممكن تأتين بأحد ينام معك في البيت، يعني ليس في الغرفة، في البيت ممكن، يعني أو تنتقلين إلى أحد أولادك أو بناتك. على العموم يعني أهم شيء أنك لا تكونين في البيت لوحدك اختيار منك. أما إذا كنت مضطرة ما في سبيل إلا هذا، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم الشهيد من ليبيا تسأل، تقول: المرأة المطلقة هل ترجع بشروط العقد والرجوع لزوجها في نفس العقد؟ أم الشهيد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمطلقة من حيث الرجوع وعدم الرجوع على نوعين: مطلقة طلاق رجعي، وهي المرأة التي طلقها زوجها طلقة واحدة وما زالت في العدة، فلزوجها أن يراجعها، ولها هي أن تتعرض لزوجها حتى يراجعها، وتسمى مطلقة طلاقا رجعيا، فلا تحتاج إلى عقد ولا إلى شروط العقد لأنها زوجة. ولذلك الفقهاء يقولون: لو قدر الله ومات أحد الزوجين في عدة المطلقة طلاقا رجعي ورث أحدهما الآخر لأنها زوجة حتى تنتهي العدة. طيب، إذا انتهت العدة وما راجعها زوجها، والعدة بالنسبة لذوات الأقراء الحيض يعني ثلاث حيض، إذا اغتسلت من الحيض الثالثة أو اللائي يئسن عدتهن ثلاثة أشهر، لأن الشهر في مقابل الحيضة، وكمل ثلاثة أشهر وزوجها ما راجع، بانت منه بينونة صغرى، خلاص زوجها ما يستطيع يراجعها بلسانه الآن، وإنما لابد إذا أراد أن يراجعها أن يعقد عليها عقدا جديدا، يتقدم لأهلها إن قبلوه وهي قبلته مثلا، يعني بدأت شروط العقد الجديد، لا بد من الولي، شهود، رضا الزوجين أو رضا الزوجة، وجود المهر، وشيء، والشروط التي تضعها المرأة والشروط التي يضعها الرجل. بارك الله فيك يا أم الشهيد. أم جبريل من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي يعني تحية أو سنة الوضوء هل هي في ممكن يصليها الإنسان في أوقات النهي؟ أم جبريل من السعودية الجواب نعم، بالنسبة لمن توضأ مثلا بعد العصر وحاب أنه يصلي سنة الوضوء المستحبة هذه يجوز له ذلك، لأن هذا من ذوات الأسباب، وهذا في الراجح من قول أهل العلم أن كل صلاة لها سبب جاز أداؤها في أوقات النهي. بارك الله فيك يا أم جبريل. عليا من تركيا تقول كنت في سن المراهقة تقريبا عمري 17 لا أذكر بشكل دقيق، كنت أتكلم مع شاب ويعني هذه ليست مجاهرة بالمعصية ولكن تركني هذا الشاب وكنت متعلقة فيه، نذرت وقلت إذا عاد إلي سأصوم شهرا، ولعلمي أن النذر يجب أن ينفذ بدأت الصيام في اليوم التالي مباشرة دون النظر إلى نتيجة النذر، صمت 15 يوم ثم جاء عيد الأضحى تركت الصيام وقلت أعود له بعد العيد، وبالفعل عدت للصيام لكن بشكل متقطع، ويغلب على ظني أني صمت 30 يوم لكن بالشكل الذي ذكرت. تقول الآن الحمد لله رب العالمين من الله علي بالهداية، لكن مسألة النذر تخيفني، فهل أعيد الصيام شهرا كاملا؟ أنا لا أذكر تفاصيل ما قلته بالنذر ولكن يبدو لي أني قلت شهر أو 30 يوم إلى آخر ما ذكرت. أختي عليا من تركيا بارك الله فيك، والحمد لله الذي من عليك بالهداية، الحمد لله الذي أحيا قلبك، الحمد لله الذي بصرك، وهذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة لك، إذا لما نذرت أن يرجع لك بالحلال ولا يرجع لك بالحرام؟ يختلف الأمر، فإذا قلت لله علي صيام شهر إن هو رجع إلي لتتكلمي معه خارج حدود الحلال، يعني تتكلمي معه وليست بينكم يعني ما في عقد زوجية وإنما كما ذكرت في سن المراهقة، هذا نذر معصية، هذا نذر معصية بارك الله فيك، تتوبين إلى الله وتنتقلين لكفارة يمين، تنتقلين لكفارة يمين في القول الراجح من قول أهل العلم. أما إذا كنت تقولين لله علي إن هو رجع إلي فتزوجك هذا القصد، هذا نذر مباح، هذا نذر مباح. طيب السؤال هل عاد أم لا، يعني هل تزوجك أم لا؟ إذا قلتي لي ما تزوجني ما عليك شيء، ما تحقق المنذور. إذا قلتي لي تقولين بأنه تقدم وتزوجك عليك صيام شهر كامل متتابع، اللي يظهر لي من سؤالك أنك كنت مخطئة وكنت تتكلمين معه في سن المراهقة واعترفت بذنبك وتبت إلى الله عز وجل ونذرت نذر معصية، ولذلك أخت الفاضلة لا تلتفتين، والحمد لله هذا الصيام إن شاء الله في ميزان حسناتك، لكن يعني بالنسبة للكفارة كفارة يمين في الراجح من قول أهل العلم لمن نذر نذر معصية، وتتوبين إلى الله ولا تقلقين الحمد لله، اللي صمته يكفي، وعليك إطعام 10 مساكين، والتزمي عباداتك من الصلوات والصيام، واحرصي على قراءة القرآن، احرصي أن تعيشي في مناخ وبيئة نظيفة، يعني مقصودي بالإيمان يعني مجالس ذكر حلق علم، تصاحبين الخيرات وتسألين الله تعالى أن ييسر لك الزوج الصالح. مسعد صالح الإمارات يقول أنا مقيم في الإمارات أخذت منزل عن طريق بنك إسلامي، هل هذا حلال؟ أنا في حيرة. يا مسعد صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي التمويل، بالنسبة لتمويل البنوك إذا كان يعطونك قرض بحيث أنك تأخذ هذا القرض تستلم مبلغ ثم ترجعه بفائدة، هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. أما إذا كان المصرف يمول لك البيت مثلا ويفرض عليك أرباح في مقابل هذا التمويل، فهذا من حيث الجملة جائز. من حيث التفاصيل أولا لابد أن يكون المصرف قد ملك البيت ملكا كاملا، ما يوقع معك عقد على ماذا، على أن باعك البيت والبيت ما دخل في ملك البنك. الأمر الثاني أن لا يرتب عليك غرامات في مسألة التأخير، لأن هذه الغرامات ربا، هذه الغرامات ربا. المسألة الثالثة ما يأخذ منك حتى عربون، يعني العربون هذا طبعا هذه مسألة خلافية، الجمهور يقولون لا يرون العربون، بعض المذاهب الفقهية يرون العربون وهو الراجح، وهذا ما إذا أخذوا عربون دلالة على أنهم باعوا واستلموا جزء من المبلغ، فلذلك تنتبه لهذا. بارك الله فيك. أم يونس من العراق تقول: ابني لما كان في الصف الثالث متوسط نذرت من ينجح أصوم 3 أيام، الحمد لله نجح، لكن ما قدرت أصوم، عندي أمراض مزمنة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أم يونس من العراق بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، بارك الله في الولد. أختي الفاضلة، يعني أعتقد أنك متابعة للبرنامج، أعتقد وأكيد أنك وقفتي على كلام لي كثيرا ما أنبه وأحذر من قضية النذر. ما في داعي للنذر يا أخواني يا أخواتي، لأن النذر هو أن توجب على نفسك عبادة ما الله أوجبها عليك. الله ما أوجب عليك هذه العبادة، أنت اللي أوجبتها على نفسك، أنت اللي أوجبتها على نفسك. ولذلك الإنسان في مثل هذه الحالة يبتعد عن النذر ويدعو الله عز وجل. الدعاء طيب، الدعاء طيب، لكن أنك تنذرين لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء، والنذر فيه التفات القلب يعني إلى هذا الشيء، إلى هذا الشرط. فاترك النذر بارك الله فيك، تركيه ولا تلجئ، لكن إن نذرت نذر طاعة وجب عليك الوفاء، إن نذرت نذر طاعة وجب عليك الوفاء، لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر. ولذلك أختي الآن يلزمك الصيام 3 أيام، تقولين أنا ما أستطيع صيام رمضان، كيف الآن أصوم النذر؟ تنتقلين إلى البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، إن أنت فعلا تقولي أنا ما أستطيع صيام 3 أيام. لكن هذا متى؟ إذا فعلا يعني أنت تقولين ما أستطيع، جربت في الشتاء، جربت في بعض الأيام مثلا، طبعا ما يلزم التتابع، تصومين يوم تفطرين يوم وتصوم وهكذا، تقولين ما أستطيع عندي أمراض، تنتقلين إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكينا. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول: شخص ما نوى الوتر ركعة واحدة ثم نسي وقام إلى ركعة أخرى وتذكر في القيام، ماذا عليه؟ أم عبد الرحمن طبعا سؤالك مشكل، تقولين ما نوى، وكان خطأ في سؤالك، اللي يظهر لي والله أعلم تقولين بأن شخص نوى الوتر ركعة واحدة ثم قام إلى ركعة الثانية، يجلس وجوبا، يجب عليه أن يجلس، هو نوى ركعة واحدة كيف يصلي ركعتين؟ يجب عليه أن يجلس ويتشهد وبعدين يسجد للسهو ويسلم، يسجد للسهو ويسلم، أو يسلم ويسجد للسهو بعد السلام. بارك الله فيك. أم إيهاب من إيران تسأل تقول: صحيح أن الفتاة إذا تزوجت قبل يوم وذهبت لرؤية الفاتحة والجنازة لن تنجب أطفالا مرة أخرى، ويقولون بأن الجثة ستأخذها ولن تنجب، هل هذا صحيح؟ أم إيهاب من إيران بارك الله فيك. والله أنا يعني ما زلت أستغرب من وجود بعض الخرافات وبعض الجهالات عند المسلمين في زمن ولله الحمد انتشر فيه العلم، انتشرت فيه السنة، انتشر فيه الفقه ولله الحمد والمنة. ما أدري سبحان الله العظيم، تأتيني أسئلة غريبة جدا، هل هذا يعقل؟ يعني هل مسلم فعلا عنده من يعني عنده من الإيمان وعنده من التعلق بالله عز وجل وعنده من الثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به وعنده من الأشياء التي يمارسها عمليا يصدق مثل هذه الخرافات؟ هذه خرافة يا أم إيهاب بارك الله فيك. يجوز للمرأة العزبة أن تدخل وتغسل الميتة وتقبل الميتة إذا كانت والدتها جدتها أختها مثلا، يجوز للمرأة الحامل أن تدخل إلى الجثة وتغسلها، يجوز للمرأة الحائض أن تدخل للجثة وتغسلها، يجوز 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 يجوز، ما في شيء يمنع يا أخت الفاضلة. وقضية والله إذا دخلت إن الجثة تأخذها، وين تأخذها؟ مسكين هذه الميت، مسكين الميت بأمس الحاجة إلى الحي، الميت بحاجة إلى دعاء الحي. الآن الناس عكسوا الأمر، صار الميت هو الذي يتصرف في الحي، هل هذا معقول؟ هذه خرافة وبدع، اتركوها يا أخت الفاضلة، حرروا عقولكم من هذه الخرافات والبدع، انعتقوا عن هذه الجهالات. سامحيني أقول هذا الكلام لأني ما أتصور أن يعني ما زال الناس يعيشون مثل هذه الخرافات وهذه البدع. نبهي قومك، نبهي أهل بلدك، علميهم بأن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الجثة هذه بأمس الحاجة لدعاء الحي، لصدقة الحي، مسكين هذا الميت، خلاص أنت من دار العمل، باقي دار الجزاء. ولذلك الله عز وجل جعل له الدعاء مثلا من الحي، الصدقة من الحي، الاستغفار من الحي. فهذا ما يملك شيء ولا يمكن أن يؤثر في الحي. والله دخلت عليه حامل أو امرأة غير متزوجة أو امرأة كلام، هذا كله من الخرافات والبدع. وانتبهوا يا أخواني يا أخواتي، وهذه رسالة لكل من يشاهدني يتقي الله عز وجل. نحن ولله الحمد يعني نعيش ولله الحمد تشار في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تشار العلم الشرعي، الناس أصبحوا يعني يعون هذه الأشياء. لكن أنا أتعجب من أناس ما زالوا يعني في مثل هذه المستنقعات من الجهالات والبدع. لا، انعتقوا، تحرروا من هذه الخرافات والبدع والأباطيل. الميت هذا لا يملك شيء. للأسف الشديد الآن بعض الناس يعتقد في الأموات، يعتقد بأن ينفعون، يضرون، يعطون، يمنعون. كيف هذا؟ الله عز وجل يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، ويقول جل وما أنت بمسمع من في القبور. الميت خلاص في دار الجزاء، ما يملك شيء، ما يملك شيء. جميع الأموات ما يملكون شيء وليس لهم تأثير على الأحياء. فلذلك تنبه يا أخت الفاضل، بارك الله فيك، واتركوا هذه الأشياء ونبهوا من حولكم. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالاتباع وبالسلامة، سلامة الدين وسلامة العقل وسلامة الإيمان. بارك الله فيك. أم عبد المالك من ليبيا تقول زوجي دخل للجامع لصلاة المغرب ولحق على الركعة الأخيرة والتشهد، كمل وقام بعد التشهد وأدى الركعة الثانية ونصف التشهد ثم الثالثة والتشهد كامل، هل هذه الصلاة صحيحة؟ علما بأنه قرأ في الثانية فاتحة وسورة والثالثة فاتحة فقط. أم عبد المالك بارك الله فيك، اللي ذكرتيه نعم صحيح، ما أداه زوجك صحيح ولله الحمد. يعني الآن دخل زوجك في الصلاة في الركعة الثالثة للإمام، الركعة الأولى له هو، الإمام جلس التشهد، يجب عليه جلس التشهد. لماذا؟ متابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. سلم الإمام، قام زوجك يأتي بالركعة الثانية، إذن الآن يتشهد التشهد الأول الواجب، فالراجح من قول أهل العلم وجوبا. طيب التشهد اللي حاضر مع الإمام هذا سنة، هذه متابعة للإمام، سنة ليس هو سنة في مكان، لا، إنما سنة لمتابعة الإمام حتى لا يختلف على الإمام. الركعة الثالثة قاموا وجاب الركعة الثالثة في صلاة المغرب، إذن يتشهد التشهد الأخير ويأتي بها. طيب اللي أدركه زوجك هل هو أول الصلاة أو الركعة التي هي فيها الإمام؟ لا، الراجح من قولي أهل العلم أن الذي أدركه هو أول الصلاة بالنسبة له، وجاء الركعة الثالثة للإمام، إذن الأولى لزوجك. طيب الركعة الثانية يأتي بالفاتحة وسورة، الركعة الثالثة يأتي بالفاتحة فقط. طيب لو أتى بسورة ما في شيء، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة. بارك الله فيك. أبو أحمد من هولندا يقول يعني قولي بين السجدتين اللهم اغفر لي ولوالدي في كل صلاة، يقول أدعو لي ولوالدي بالثبات، أو يقول هو يطلب الدعاء له ولأولادي بالثبات، يقول بين السجدتين. أبو أحمد من هولندا بارك الله فيك، وأصلح الله لك النية والذرية، وبارك الله لك في الأولاد، صلى الله تعالى أن يجعلهم صالحين بارين، وأن يجعلهم ممن ينفع الله عز وجل بهم والعباد والبلاد. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لقول رب اغفر لي بين السجدتين سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعض العلماء. الأمر الثاني، الأصل أن الإنسان يلتزم الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالثابت كما في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وثبت عنه أيضا أنه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني وعافني واجبرني واهدني وارزقني، هذه سبعة ألفاظ، سبعة ألفاظ. فلذلك الإنسان يلتزم هذا. لكن لما تأتي وتقول اللهم اغفر لي ولوالدي، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان يلتزم الذكر المقيد. طيب أيهما أفضل أن تقول اللهم اغفر لي ولوالدي بين السجدتين ولا في السجود؟ لا في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السجود، قال ادعوا ادعوا في السجود، ما قيد لنا دعاء معين، لكن بين السجدتين لا، في دعاء مقيد معين مخصص مكيف، هذا تلتزم. مبارك الله بك، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. بارك الله فيك أخي الفاضل. أم آسيا من السعودية تسأل، تقول بأن في زوجة تسأل بأن زوجها يصلي في البيت ولا عنده مرض ولا شيء ولا يروح المسجد مرة، تقول يعني تعمل معه كل شيء لكن للأسف الشديد ما يصلي، حتى أن الصلاة أحيانا ما يصليها في وقتها. أم آسيا من السعودية بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يهدي هذا الزوج، أن يهديه وأن يبصره وأن يعلم، وهذه رسالة لكل من يشاهدني، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الذكور البالغين، فالراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن المساجد ما بنيت إلا للرجال بنص القرآن، قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على أناس بيوتهم بالنار لأنهم يتخلفون عن الجماعة، وفي لفظ عن الجمعة. ولذلك الرجل البالغ أو الذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة، يجب أن يشهد صلاة الجماعة، المساجد ما بنيت إلا لهذا. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا واجب. وأيضا في قوله تعالى في إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان، عمارة حسية بالبناء والتشييد، وعمارة معنوية بالصلاة، يشهد صلاة الجماعة. فلذلك أختي الفاضلة يعني أنت مأجورة إن شاء الله على أجر وعلى خير، واظبي وأكثري من يعني نصيحته ومن بيان هذا الفضل العظيم، ولا يفوت هذا الأجر، لا يفوت هذا الأجر. بعض العلماء يرى بأن الذي يسمع النداء المسجد قريب منه يسمع النداء وما يجيب يصلي في البيت يقول لا صلاة له، هذا كلام لبعض العلماء موجود في كتب العلم كتب الفقه، يقول لا صلاة له، ما له صلاة إلا من عذر، مريض، غلبه نوم، حصل عنده يعني أحيانا يحصل عنده كسل بحيث يكون أتى من عمل مرهق ومجهد، مع أن هذا ليس بعذر، لكن أحيانا قد يختلف الناس، بعض الناس ما يهمه. فلذلك أنت انصحي وذكري وخوفي بالله عز وجل، وقولي له يعني أنت ما خلق في هذه الدنيا لي يعني تنام وتلهو وتعبث، لا، خلقت في الدنيا لعبادة الله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعض الأزواج حقيقة ليس إثمه فقط بترك صلاة الجماعة، بل إثمه لأنه سيكون قدوة سيئة لأولاده. الآن مثل الأخت الفاضلة كيف تقول لعيالها روح صلوا وشوفون أبوهم ينام وشوفون أبوهم ما يصلي وشوفون أبوهم يتكاسل، يتحمل وزر آخر لأنه قدوة سيئة صار. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. جعفر الرباكي من جدة السعودية يسأل عن قول الله تعالى، يقول طبعا هو أخطأ في الآية الأخ جعفر، وأنا أنبهه على أنه إذا أتى بآية لابد من أن يذكرها كما هي في القرآن، يقول احذروا أزواجكم وأولادكم إنهم عدو لكم. يقول ما الحكمة؟ جعفر بارك الله فيك، أولا مثل ما نبهتك تنتبه لا تذكر الآية بالمعنى، بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يذكر الآية بالمعنى أو يقول يعني ما معناه أو يأتي بآية هكذا، لا ما يصلح هذا، لابد هذا كلام الله عز وجل، يجب على المسلم أن يعظم كلام الله. والله تعالى قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عدوا لكم. والمعنى أخي الفاضل بأن أحيانا الإنسان يصبح هؤلاء الذين هم أقرب الناس إليه أعداء حينما يصدونه عن طاعة الله وعن ذكر الله، أو يكونون حجر عثرة في طريقه نحو يعني العبادات والطاعات، وهذا موجود يعني، ذكروا لهذا سبب نزول عند بعض الصحابة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو، كان أحد الصحابة يلحقه أبناؤه وزوجته يقولون إلى من تتركنا، يقول فيخذلونه فيرجع عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا سبب من أسباب النزول. والواقع أخي الفاضل، بعض الناس الآن ما ينفق، ما يتصدق، ليش ولماذا؟ لأن زوجته وأولاده فتنة له، يقول أخاف ما يبقى لهم شيء، أخاف كذا، إن من أزواجكم أو عدو لكم فاحذروهم، عدو لكم لهم، ليسوا عداوة بقصد، وقد يكون بقصد لكن في الغالب أنه ليسوا بقصد، وإنما لوجود بعض الاعتبارات اللي يراها بعض الناس. الآن بعض الناس يتخلف عن صلاة الجماعة علشان زوجته وعياله ويترك صلاة الجماعة. بعض الناس ما يحج، ما حج عشان وضع عياله وزوجته، يقول أنا أشتغل وكذا، ويكد عليهم الليل والنهار وتارك أمر الله سبحانه وتعالى. يعني سنة واحدة، حجة واحدة في العمر كله، معقول ما عندك فراغ؟ يعني معقول طوال عمرك ما عندك فرصة في سنة واحدة من السنوات تروح تحج وتسقط فريضة الإسلام؟ فغير من غير المعقول أن الإنسان يعني يجعل الأولاد والزوجة عذر في قضية التفريط في حقوق الله سبحانه وتعالى. سليمان السيابي من عمان يقول: عندي أولاد، أنا متقاعد ولا يصرفون علي، ويأكلون من بيتي هم وزوجاتهم، ويعني يأتون إلى البيت و يعني زوجتي تطبخ لهم وتدللهم ومريضة، وإذا قلت يعني ادفعوا شيء يعني هل علي شيء في هذا؟ سليمان السيابي من عمان بارك الله فيك. بالنسبة للأولاد يجب عليهم أن ينفقوا على أبويهم، على والديهم، يعني الأب والأم، إذا كانوا محتاجين، إذا كانوا محتاجين فيجب على جميع الأولاد من الذكور والإناث أن ينفقوا على والديهم ما دام أنهما محتاجان، ما عندهم شيء. أنت تقول بأنك متقاعد، أكيد راتبك التقاعدي بسيط، إذن يجب على الأولاد أن يتقوا الله وأن يحرصوا على أن يفرضوا لك راتبا شهريا. اجتمع الأولاد 4 5 6، كل واحد يعني يتفقون على أن يدفعوا مبلغ ويسلمون إليك، وإذا كانوا يعني غير ملتفتين لمثل هذا الأمر فما في داعي أن يأتون يوميا، أو أغلب الأحيان يأكلون ويشربون في بيت الوالد وهو ما عنده قدرة، يجيبون أكلهم معهم، يجيبون طعامهم معهم. أما قضية أكلف الأب فوق ما يعني يستطيع وأجيب أولادي ويجيبون أولادهم وزوجاتهم يأكلون يشربون وعلى حساب الوالد، والوالد يقول أنا ما عندي قدرة، ذاك لو عنده قدرة نعم يفرح الوالد، الوالد يفرح لما يزورون أولاده سواء الذكور أو الإناث وأحفاده، يفرح ويطعمهم. لكن الوالد يعني واضح بأنه متأزم، فلذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك، نعم يجوز لك أن تفرض على أولادك فرضا، تقول لهم كل واحد يدفع مثلا 100 ريال عماني شهريا، أو على قدر رواتبهم مثلا، يعني بعض الأولاد قد يكون راتبه مرتفع وبعض الأولاد يكون راتبه منخفض، تجعل نسبة يشتركون في 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 مساعدتك. أنت تعبت العمر كله علشانهم، أنت كنت يعني تسهر الليل وتتعب في النهار وتتعب جسدك وترهق نفسك علشان توفر لهم لقمة العيش، الآن جاء دور المكافأة، يجب عليهم أن يكافئوك، يجعلونك ترتاح وما يكلفونك ولا يزعلونك ولا يدخلون عليك الحزن بمثل هذه التصرفات. أتمنى هذه الرسالة تصل لأولادك ولكل ولد، لأن بعض الأولاد طيب لكنه يغفل عن هذه، في أولاد طيبين سبحان الله لكن عندهم غفلة، يعني لما يجون البيت والده يأتون إلى بيت الوالدين ما يلتبهون، الوالد متقاعد مسكين بالكاد يعني عنده راتب يمشي حاله، يروحون يأتون أسبوعيا مرة مرتين ما شاء الله، يطبخون وينفخون ويأكلون ويكلفون والديهم، هذا ما يصلح. انتبهوا يا أولاد بارك الله فيكم، على الجميع أن ينتبه، ينتبه. وطيب أن يعني يكون الأولاد عندهم يعني مساهمة في قضية وضع راتب خاصة للوالد المتقاعد، يجتمعون الأولاد الذكور والإناث الموظفين طبعا، يقولون والله نحط راتب للوالد، نجمع عند شخص ويسلم الوالد، أو يوضع في حساب الوالد، صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. الصليح المالكي يقول: كان خلاف بيني وبين زوجتي، وجاءت ابنة أختي وتقول لي: أحسن لك يا خالي تتطلقون بحضور زوجها معنا في المجلس. ورد عليها زوجها وقال: هذا حرام، أولادهم يعني بينهم أولاد وعشرة. يقول: ما حكم كلامها؟ صليح المالكي بارك الله فيك، بالنسبة لبنت أختك اللي أنت خالها، واضح بأنها تعاطفت معك ودفعتها العاطفة إلى مثل هذه الكلمة، شافتك أنت دائما حزين ودائما مهموم ودائما مشاكل، قالت لك الكلمة هذه، لكن أخطأت. ولذلك أخطر شيء العواطف، العواطف عواصف. يعني بعض الناس الآن يشوف قريب له متأثر ومتألم وحزين، يروح بدل ما يصلح يخرب، بدل ما يبني يهدم. مثل هذه بنت أخت صليح قالت له: طلق يا خالي أحسن لك. غير صحيح الكلامها، لا، تقول له: أصلح يا خالي، تنازل يا خالي، وأنت تنازلي عن كذا وكذا. يعني تحاول أن تألف ما تفرق. فلذلك هي أكيد أخذت العاطفة على خالها، لكنها أخطأت، هداها الله. والدليل زوجها قال لها: حرام عليك. زوجها كان موجود وقال لها: حرام عليك، اتق الله، بينهم عشرة وأولاد. فلذلك بنت أختك أخطأت، والله يهدينا وإياها. وكلمها وقل لها مرة ثانية: لا تقولي مثل الكلام هذا، لأنك أنت قاعدة تخربين، ما تبنين. حتى لو أنا عندي تقول لها أنت، حتى لو عندي نية الطلاق وحسيتي، تقولي: لا يا خالي لا تطلق. بارك الله فيك يا صليح. نور البقاعي من سوريا تقول: أنا مقيمة في الشارقة، تسأل تقول بأن أنا امرأة مطلقة منذ كان عمر ابني سنتان، أو نعم، تقول وهو الآن عمره 14 سنة، تقول: كل هذه السنوات أكافح وأحاول أن أصرف على ابني، مع العلم أنه عنده مرض مزمن ونادر ووالده لا يسأل عنه. سؤالي: هل إذا اشتكيت إلى المحكمة على والد ابني وسجنوه لأنه لا يعيني على تربية ابني ومصاريفه الصحية والدراسة أكون مذنبة؟ خاصة ابني والله شهد علي أني ما أذكر والده بسوء، لكن أحيانا يقول يعني أن يقول: بابا يمكن مات، وأنا أخبره بأنه لم يمت. تقول: هل هذا يعني عقوق من ابني، مع العلم أنه لم يرى والده منذ كان عمره سنتين؟ أختي نور البقاعي من سوريا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يجعل ما قمت به من تربية الولد في ميزان حسناتك، وهذه نعمة من نعم الله. فالله تعالى فتح لك باب من أبواب الخير، حيث أن هذا الولد يعاني مرضا مزمنا، وأنت صبرت عليه وتعبت وتحملت أيضا مشاق كثيرة من جملتها المصاريف. ولذلك أبشري بخير واحمد الله عز وجل الذي منحك الصبر. الأمر الثاني، يجب على الوالد إذا كان ذا مقدرة، يجب عليه أن يصرف على ابنه. هذا مهما كان ابنه منسوب إليه، كيف يتخلى عنه؟ بأي حق يتخلى؟ حتى لو كان بينك وبينه مشكلة. للأسف الشديد بعض الأزواج يخلط الأوراق وما يميز. يعني الآن هذا الولد ضحية، أنا أفترض الآن بينك وبينه مشكلة قوية، أفترض سامحيني أنك أنت السبب مثلا. طيب الولد هذا ما ذنبه؟ أنا أفترض ها ما ذنب هذا الولد، ليش الآن يعاقبك بهذا الولد؟ وما ذنب هذا الولد يعاقبه؟ فإذا كان زوجك عنده مقدرة راسليه وقولي له: هذا ابنك ويجب عليك أنك تصرف عليه. إذا والله استجاب والحمد لله رجع، طيب، ما استجاب لك الحق الكامل. ولا المحاكم ما وضعت إلا لمثل هذه القضايا، المحاكم ما وضعت إلا للفصل بين هذه النزاعات، فلك الحق تلجأ حتى لو سجنوه. أما إذا كان لا، ما عنده شيء، معسر، ما عنده شيء، مديون، مطالب مثلا، الأفضل أنك تنتظرين عليه، وأحمد الله عز وجل أني الله عز وجل سخرك لهذا الولد، لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فلذلك عفوا، إذا كان غير مقتدر تصبرين عليه، أما إذا كان مقتدر لا، قولي له ونبهي وقولي له: شوف، أنا بأتخذ الإجراءات إذا بعطيك فرصة، إذا ما رجعت تنفق على ولدك حتى بأثر رجعي، لك الحق بأثر رجعي، أنا برفع شكوى إلى المحكمة. هذا حق كفلته الشريعة ولله الحمد، القانون عندك معك، يعني أنت يعني كفل هذا القانون لك ولله الحمد والمنة. أبو سيف من الأردن يقول: أنا بعدما أنتهي من قضاء الحاجة يعني أرى بعض النقاط على ثيابي، أو حتى بعد الاغتسال ولو لم أقضي حاجتي أكتشف يعني هذا حديثا، ماذا أفعل؟ يا أبا سيف من الأردن بارك الله فيك، أرجو الله تعالى ألا يكون عندك شيء من الوسواس، لأن الوسواس مرض يا أخي الفاضل. فأنت ذكرت في سؤالك بأنك أحيانا لما تقضي الحاجة تجد شيء، ولما تغتسل وما تقضي الحاجة تجد شيء. أنا أخشى هذا وسواس، الوسواس لا خير فيه يا أبا سيف، ما في خير في الوسواس. الله عز وجل أمرنا بالاستعاذة من الوسواس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا كان وسواس اتركه، أما إذا كان لا ما عندك وسواس، لكن أحيانا تجد هذا، إذا كان تكتشف هذا بعد الصلاة ما تعيد صلاتك صحيحة ولله الحمد. إذا اكتشفت هذا قبل الصلاة، توضأت واكتشفت على ملابسك نجاسة، نجاسة وليس وهم، يعني بعض الناس الآن يقطر على ملابسه ماء ويروح يغسل ثيابه، هو ماء نظيف ما في شيء، يروح يفسر تفسيرات بسبب الوسواس. فإذا كان مجرد، إذا كان نجاسة فعلا قبل ما تصلي فيه لابد من غسله، تغسل المنطقة فقط، المحل البقعة تغسلها، ما تغسل جميع الثياب. بارك الله فيك. أم هشام من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية تقول: عزمت على السفر لمدينة تبعد عني 400 كيلو في وقت الظهر، هل يجوز لجمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم، علما بأننا مجموعة نساء ونخاف من التوقف في الطريق لأداء الصلاة؟ أم هشام من السعودية بارك الله فيك. طبعا أنا لن أبحث معك الآن يعني مسألة سفركم كنساء هذه المسافة، هذه مسألة بحثناها كثير وتكلمناها وتكلمنا فيها، ولذلك تنتبهين يا أخت الفاضل، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا 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 أصل، إلا الضرورة. العلماء قالوا الضرورة هي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم تجد محرما. طيب هذه معروفة، لكن بالنسبة لك تقصدين الظهر في بيتك يعني قبل ما تسافرين، هذا اللي فهمت أنا من سؤالك، يجوز تقدمين العصر مع الظهر لكن ما تقصرين، جمع فقط الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. انت تقول والله انا خايفه ان في الطريق نتوقف ولا شيء، تقدمين العصر مع الظهر وكذلك العشاء مع المغرب اذا احتجتي الى ذلك، اما اذا كنت ما تحتاجين ما تفعلين هذا. ام احمد من الامارات تقول: هل يجوز مثلا بالنسبه في عده المراه المتوفى عنها زوجها، يقولون يقول بعض الناس بأن تذبح ذبيحة بنية هذه كرامة وسلامة على انتهاء المدة أو بنية صدقة للميت، تقول هل هذا الفعل يجوز؟ أم أحمد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي خرجت من عدة الوفاة لا تصنع شيئا، لا تذبح ذبيحة ولا تذهب إلى البحر ولا تفعل أي شيء من الأشياء التي يعني منتشرة وللأسف الشديد بين عوام الناس، ما تفعل هذا الشيء يا أخت الفاضل، هذا أمر من البدع والمحدثات. المرأة الآن التي مات عنها زوجها تعتد مدة 4 أشهر و10 أيام وتجتنب 5 أشياء باستقراء النصوص. أولا تجتنب لبس الذهب، الكحول، لبس الثياب الجميلة، ما تضع الطيب، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة وحاجة. إذا انتهت من العدة طبيعي خرجت، بمعنى تطلع تذهب تروح السوق مثلا إذا حبت، تزور الناس مثلا، تلبس الثياب الجميلة بين نسائها، تلبس الذهب، تضع الطيب مثلا بالحدود الشرعية، تضع الكحول، تستعمل المكياج، تصبغ شعرها مثلا، يعني فترة العدة ما صبغت تصبغ، هذا اللي عليه. أما تذبح ذبيحة والله علشان الميت صدقة، أو تذبح ذبيحة والله لأنها خرجت، لا. لكن لو مثلا عيالها أولادها وبناتها قالوا والله الوالدة نبي نكرمها بعد ما هالعدة نبي نجيبها نسوي مناسبة مثلا حتى يجتمعون عيالها وأحفادها ومن الكلام هذا، ما في شيء، هذه باب الكرامة. أما تعتقد هي أنه لازم تذبح بعد انتهاء العدة، لا، هذا من المحدثات. أسمر من أسبانيا يقول: عندي خطيبة خطبتها وأتمنى الزواج منها، والناس علموا وشهدوا على ذلك وأهلي يعلمون وراضين، وأهلها أيضا يعلمون وراضي الحمد لله، لكن لم نحصل على وثائق عقد الزواج بعد بسبب الظروف، هل يجوز أن أصافحها وأسلم عليها مثلا أو أقبلها وأخلو بها؟ يا أسمر من أسبانيا بارك الله فيك، الجواب لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنها ليست بزوجة لك، هذه أجنبية عنك، هذه المرأة أجنبية عنك. لماذا؟ لأن الخطبة وعد بالزواج، الخطبة وعد، وعد بالزواج وليس زواج. قد ترفضك وقد يرفضك أهلها مثلا، أهلها يرفضونك مثلا، ما يتم الزواج، ما يترتب عليه آثاره. أما إذا كتبتم الكتاب حتى لو كان خارج المحكمة، يعني قلت لوالدها، قال لك والدها يا أسمر زوجتك ابنتي فلانة، فقلت أنت قبلت وحصل شهود وذكرتم المهر، وذكرتم سواء ذكرتم المهر أو لم تذكرونه، وحصل شهود وانتشر بين العائلة، خلص هذه زوجة لك الآن، هذه زوجة، لو صافحتها قبلتها ما في شيء، لكن خطبة ما زالت خطبة لا. تنبه لهذا بارك الله، ما يجوز صافحها ولا يجوز تخلو بها ولا تسافر معها، يعني ما تسافر بها لوحدها، لست محرما لها لأنك لست زوج بعد، لم يعني إلى الآن لست بزوج لها بارك الله فيك. سلطان من الأردن يقول يوجد مبلغ مالي في البنك لأمي، وعملت لي وكالة إن احتاجت مال من المصرف أجيب لها، لكن يا شيخ أنا أتقاضى راتب من المعونة 110 دنانير، سؤالي يعني كنت بحاجة إلى مصاري ورحت للبنك وسحبت مصاري من دون علم أمي، مع العلم أني راح أرجع المبلغ، هل يلحقني إثم؟ يا سلطان من الأردن بارك الله فيك، أنت أمين على مالي والدتك، ويجب عليك أن تأتي بالأمانة هذه على أكمل وجه، ولا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال وأن تتصرف فيه، لأن يدك الآن يد أمانة، الوالدة أعطتك المال الآن ووثقت بك وأعطتك البطاقة لتصرف لها وقت الحاجة، يدك يد أمانة. لكن لو حصل أخذت مبلغ لظرف طارئ، عندك ظرف طارئ، استأذن الوالدة أولا، تقول لي أنا أعرف الوالدة ما ترضى، خذ بشرط أنك تسجل هذا، تسجله أمانة عليك، وأن لا تتأخر في إرجاعه، ما تتأخر في إرجاعه. وإذا كان هناك مجموعة ورثة غيرك تستأذنهم، تقول لهم أنا عندي حاجة شديدة، بأخذ 100 دينار 200 دينار من حساب الوالدة وبرجع، وهذه وثيقة، هذا يعني كتابة تثبت هذا الشيء، لأن الدنيا حياة وموت يا سلطان، تعرف ما تدري، قد تلقى الله عز وجل ويصير في ذمتك حق للورثة وحق للوالدة أيضا. فبارك الله فيك، وأنا أنصحك بأنك تبتعد عن هذا، لا تلجأ إليه للضرر، واستأذن الوالدة. محمد من الشارقة يقول كيف يمكن للمسلم أن يتخلص بطريقة صحيحة وسليمة من الأوراق والمستندات أو ما في حكمها، والتي تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث نبوية أو الأسماء المحمدة والمعبدة؟ أخوي محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للتخلص من هذه، لا شك بأن هذه الأشياء خاصة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكذلك أسماء الله الحسنى يجب احترامها وتعظيمها، ولا يجوز ابتذالها وامتهانها. وأما التخلص منها فذكر الفقهاء في القديم خطوات، ونحن نزيد في الحديث خطوات أيضا. الخطوة الأولى حرق هذه الأشياء، تحرقها، تقول والله صعب الحرق، تدفن في مكان عميق طاهر، تدفنها في مكان طاهر عميق، تقول صعب. أنا أذكر لك يعني المراحل، ترسلها إلى الجهة الشرعية مثل وزارة الأوقاف مثلا، الشؤون الإسلامية، قد يكون عندهم شيء من الأشياء التي يعتنون فيها بمثل يعني مثل هذه القضايا، أو جمعية من الجمعيات الخيرية لهم عناية، تقول صعب علي. عندك الله يبارك فيك، وضعها في ماء، تضعها في ماء حتى تذوب الأحرف، يعني بمعنى تعدم إعداما كاملا، وإذا ذهبت ولم يبقى حرف جاز لك حتى الاستفادة من الورق أو رمي الورق مثلا، تقول صعب مثلا. ها أقول لك الآن ولله الحمد هناك وسائل حديثة، ما يسمى بقصاصة الورق اللي تقصص وتخرم الأوراق هذه بحيث أنها تعدمها، موجودة الآن يعني أجهزة حديثة تضع فيها الورق تعدمه تماما، بحيث أنها تقطعه إلى أجزاء صغيرة جدا، ما باقي شيء أعطيك يا أخي محمد، أنا أعطيتك الآن أكثر من خطوة، فلذلك إذا صعب عليك الأمر سلمها للجهة الشرعية. بارك الله فيك. ساجدة من إيران تقول: هل يجوز كشف الحجاب أمام زوج الأخت وهل زوج الأخت يقطع الصلاة؟ ساجدة من إيران بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز. كيف تكشف المرأة حجابها عن زوج أختها؟ هذا أجنبي وأنت محرمة عليه تحريم مؤقت، يعني لأن الله تعالى قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلذلك بارك الله ما يجوز، لا يجوز تصافحينه ولا يجوز تشيلين الحجاب أمامه، وإذا كنت تصلين ومر من أمامك ما يقطع الصلاة، لأنه ما ورد نص على أن الرجل يقطع الصلاة، لكن كيف تصلين والرجل أمامك؟ تنتبهين لهذا. بارك الله فيك. عبد العزيز الحمادي من الإمارات يقول: هل يجوز جلب خادمة غير مسلمة للبيت؟ وما صحة أن الخادمة غير المسلمة تعتبر كالرجل الأجنبي مثلا في البيت؟ كيف يجب التعامل معها؟ عبد العزيز الحمادي من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للأصل أن الإنسان يعني يجلب الخادمة أو العاملة المسلمة لاتفاق الدين ولأنها مأمونة الجانب من ناحية الدين والعقيدة، لكن إذا احتاج الإنسان واضطر إلى ذلك ما في بأس، يعني ما وجد عاملة مسلمة مثلا كان بحاجة شديدة ولم يتوفر إلا هذه، ما في بأس. أما قضية أن العاملة أو الخادمة غير المسلمة كالرجل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وصحيح ذكر بعض الفقهاء بأن الخادمة غير المسلمة ما تكشف المرأة أمامها عن شعرها أو عن ذراعيها، هذا كلام، لكن هل هو راجح؟ هل هو صواب؟ الصواب لا، الصواب بأن المرأة مع المرأة حتى ولو كانت غير مسلمة كالمرأة مع المسلمة، كالمرأة يعني تظهر ما جرت العادة بإظهاره. يعني لو أم العيال مثلا عندها عاملة في البيت غير مسلمة وكانت كاشفة شعرها ما في شيء، كاشفة عن ذراعيها عن جزء من ساقيها من الأسفل ما فيها شيء. بارك الله فيك عبد العزيز. أم فهد من السعودية تسأل عن قول الله تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث، تقول من هو النبي في الآية؟ أختي أم فهد من السعودية بارك الله فيك، وزادك الله حرصا على تدبر كتابه وعلى تعقل وتفهم معانيه، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني، لم يثبت ذكر اسم هذا النبي لا في الكتاب ولا في السنة، ولذلك أبهم الله جل وعلا اسم هذا النبي. لماذا؟ لأنه ما في فائدة من وراء ذلك، لأن القصة لها عبرة فيها دروس، ذكر النبي ما يضيف إليها شيء، ذكر النبي ما يضيف إليه. وهذه قاعدة يا أختي الفاضلة، أي اسم في القرآن يبهم دلالة على أنه ليس له أثر في واقع القصة، يعني ما يفيد شيء، فتنبهي لهذا. ولذلك أنت لما قرأ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذن هذا النبي كان بعد موسى، إذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقات، إلى آخر الآيات فيها عبر ودروس ومواعظ تستلهمينها من خلال قراءة كتب التفسير. أما هذا النبي ما جاء يعني حديث يبين من هو. جميلة عمار من العراق تقول: أنا ما عندي تقاعد ولا دخل، عايشة على الصدقات يبعثوها الناس إلي، عندي عمتي أم زوجي الله يرحمها عندها راتب تقاعد وعندها أولاد في البيت يعطونها، وأنا وبناتي بعيدين عنهم بالسكن، عمتي أغلب المرات كانت تأخذ الصدقات اللي تأتي باسم بناتي وتصرفهم بدون علمي، لأن الناس يعطون الصدقات ويأمنون فيها لأن جدة البنات، لكن هي ما توصل لنا الصدقات، تأخذها أو ما تأخذ، أو تأخذ النصف تبعث لي النصف، وأنا يا شيخ عايش على الصدقات وهي عندها راتب ما تبعث لي، وإلى آخر ما ذكرت. ثم قالت يعني: هل هذا كان حرام عليها مثلا وبناتي بحاجة مثلا، إلى آخر ما ذكرت. أختي جميلة عمار من العراق بارك الله فيك، لا شك بأن ما فعلته عمتك رحمة الله عليها خطأ، فإذا كانت الأموال قالوا لها وصليها لبنات جميلة أخذتها، لا ما يجوز لها ذلك، ما يجوز، أو تأخذ نصفها لكن قد تكون اجتهدت هي مثلا تقول أنا مثلا تعيشون في البيت وهي عندها مصاريف أيضا مثلا، وقالت إني أخذ النصف أو يعني ذكرت شيء من هذا القبيل، لها إذا كانت متأولة أو مجتهدة إن شاء الله ما عليها شيء. أما إذا كانت لا تقصد عامدة وهي عندها راتب تقاعدي وعندها قدرة، لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك. والآن هي بين يدي الله، أنت احرصي على أنك تسامحينها، بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول: أمي وأبوي منفصلين، أبوي تزوج عنده عائلة ثانية، مشكلة أبوي ما ينفق علينا، وأخوي له سنة تقريبا متوظف، ووضع حمل النفقة فوق عاتقه أنا وأختي وأخوي بالثانوي، وأبوي متقاعد من دون وظيفة، وقال أبوي إذا ما أنفقت عليه أشكيك، يقول لابني إذا ما أنفقت علي بشكيك في المحكمة لأنه موظف ولا يصرف، بحجة ثانية أن أبوي عنده عائلة ثانية ولا يقدر ينفق علينا، وحصلت مشاكل بين أخي وأبي، ويدعي عليه بعدم التوفيق وإن بحادث مروري، كل هذا مجرد نفقة. هل يا شيخ دعواته مستجابة؟ وهل له لأبي الحق أن ينفق على يعني إلى آخر ما ذكر. نورة من السعودية بارك الله فيك. أختي الفاضلة، أحيانا بعض المشاكل اللي سببها مادي يجب على الناس أن ينهوا هذه المشكلة، وذلك بالإنفاق. يعني مثل هذا، يعني الآن والدك الآن محتاج، عنده عائلة ثانية، راتب التقاعدي قليل، أخوك مثلا موظف، عندكم يعني مصاريف كثيرة، أقل شيء لو يعطيه جزء بسيط، أحيانا الجزء البسيط هذا ينهي مشكلة كبيرة ويطفئ نار يعني ممكن أنها تأتي على الجميع. فلذلك يقول لأخيك يحرص على إرضاء والده، ويقول له أنا راتبي كذا، جالس أنفق على أمي وعلى أمي وعلى أختي وأخواني وأخواتي، وعندي علي كذا وعلي كذا من أقساط مثلا، ويقول تفضل هذا اللي أقدر عليه، تنتهي المشكلة. فلا يصر يعني أخوك على قضية أنه ما يعطي والده ولا يجلس مع والده مثلا، يحاول يسترضيه. وقضية أن الوالد يقول أنا بشتكي، غلط، كيف يشتكي على ابنه؟ يعني كيف الآن يتجرأ مثلا وعنده الجرأة على أن يشتكي على ابنه مثلا؟ قد يخسر الوالد القضية، ما تدري. فلذلك حاولي أنت يا أختي نور الله يرضى عليك تكونين محضر خير، تصلحين بين الوالد وبين أخيك، واتركوا قضية والله أن الوالد طلق أمكم، الوالد كان كذا، اتركوا هذا، حاولوا أنك تطفئون النار الموجودة الآن وهي القائمة بين أخيك وبين أبيك. والله إذا الوضع أخوك يقول أنا من وين أجيب، ما عندي شيء، أقنع الوالد بارك الله فيك. لكن اطمئني بالنسبة لدعاء الوالد، ما دام أن الولد ما عنده قدرة وهذه إمكاناته، دعاء الوالد بإثم هذا وبقطيعة رحم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فأطمئني من هذا الباب. محمد من الهند يقول: بعض الناس يقولون بأن استعمال الهواتف والتكنولوجيا الحديثة بدعة لأن لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكر. يا محمد من الهند بارك الله فيك، قائل هذا جاهل، قائل هذا الكلام جاهل. فالوسائل الحديثة هذه من الأجهزة الذكية والتقنات والكمبيوترات وجميع هذه الأشياء، هذه من المصالح المرسلة ولله الحمد والمنة. ولذلك ليس كل ما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، هذا كلام يدل على جهل قائله. ولذلك السيارات والطائرات والسفن والقطارات والأجهزة الإلكترونية الذكية هذه والكمبيوتر، هذه من أعظم نعم الله عز وجل. هذه الكاميرا اللي الآن تنقل الإجابة على الأسئلة، هذه نعمة من نعم الله، يصلك الجواب. هل هذه بدعة أيضا؟ هل هذه أيضا ما تجوز؟ هل هذه لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قائل هذا جاهل، يجب أن يفهم هذا الكلام، لأن هذا الكلام خطير، هذا الكلام خطير، ما يقول به إنسان لديه مسكة عقل أو لديه يعني أبجديات العلم الشرعي. هذه من الأمور التي ولله الحمد جاءت الشريعة فأذنت بها. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأن من أعظم نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس هذه الأجهزة وهذه التقانات وهذه الأشياء الجميلة التي ولله الحمد قربت البعيد واختصرت يعني مسافات واختصرت زمان ووفرت حتى الكتب وحتى يعني المعلومة أصبحت بين يدي الناس. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة ما يعني تبقى لدينا من الأسئلة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.